بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ فقال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في حكم الصداق بالنسبة للمتلاعنين، والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وابن الجارود وابن حبان والبيهقي، من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في حديث طويل في قصة المتلاعنين. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في موضعين، أخرجه في كتاب الطلاق باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب، وأخرجه في باب المتعة التي لم يفرض لها. في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب، وهذا قطعا أن أحدهما كاذب، وقد تبين فيما بعد أن المرأة هي التي كذبت، وهذا مبني على أن قصة اللعان أو أن اللعان الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل وقع مرة أم تعدد، وهذا فيه خلاف طويل بين أهل العلم، لأن الأحاديث في هذا قد اتفقت في أشياء واختلفت في أشياء. فحديث سهل بن سعد وابن عباس وابن عمر وأنس كلها روت قصة الملاعنة، وظاهر صنيع البخاري ومسلم وذهب إليه جملة من الشراح أن القصة متعددة وأنها لم تقع مرة واحدة، وإنما وقعت قصة لهلال بن أمية وأخرى لعويمر العجلاني، وذهب الطائفة إلى أن القصة واحدة، وهذا ما ذهب إليه القاضي عياض وغيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. فهذا الحديث يدل على أن الرجل إذا لاعن امرأته بعد أن رماها بالزنا فإنه لا يستحق شيئا من الصداق الذي دفع لها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أنه إن كان صدق عليها بمعنى أنها قد زنت فهو بما استحل من فرجها قبل الزنا، وإن كان كذب عليها فيما رماها به فهذا أبعد ما يكون له، من جهة أنه قد استمتع بها ثم افترى عليها فهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فهو أبعد لك منها كذلك قالوا يستفاد من هذا كما سيأتي أيضا أن الإمام يعظ المتلاعنين ويخوفهما، ولذا قال حسابكما على الله أحدكما كاذب، قالوا هذا من باب الموعظة للمتلاعنين، ولذا الأليق والأظهر أن ذلك يكون قبل اللعان لعل أحدهما يرجع ويتوب إذا كان قد كذب في حاله. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم حسابكما على الله دليل على أن الأحكام تبنى على الظاهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولذا ورد في الصحيح إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فليأخذ أو ليدع فإنما أقطع له قطعة من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل على أن الناس تجرى أحكامهم على الظاهر، فمن أظهر خيرا أخذ به ومن أظهر شيئا أخذ به، وحساب الخلق على الله تبارك وتعالى. كذلك مما يتعلق مسائل اللعان أنهم قالوا لو قذفت المرأة زوجها فلا لعان، وإنما اللعان يختص بقذف الزوج زوجته، لكن لو قذفت المرأة زوجها بالزنا فإما البينة أو الحد، حد القذف نعم.
قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به، متفق عليه.
هذا الحديث أيضا حديث أنس من الأحاديث المشهورة في باب اللعان، والحديث أخرجه مسلم والنسائي وأحمد وأبو يعلى الطحاوي في شرح المشكل والبيهقي من طريق محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سألت أنس بن مالك وأنا أرى أن عنده منه علما، فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخ البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام. فتلاعن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، يعني تأملوا في حالها وانتظروا وضع حملها، فإن جاءت به أبيض اللون وسبطا ويقال سبطا، وهذا بناء على أن معناه أنه مسرح الشعر وليس جعدا، وذهب الطائفة إلى أنه بالسكون لا غير، سبطا. والمقصود بالسبط من الأطفال قالوا معتدل الخلق، معتدل الخلق. قضيء العينين قالوا: وقضيء العينين فسادهما بأي نوع؟ قالوا: إما بصغر أو بغير ذلك. فهو لهلال بن أمية، يعني أن الولد لهلال بن أمية زوج المرأة، وإن جاءت به أكحل، والأكحل قالوا هو نعم أسود أشفار العينين منابة الشعر، كأنه قد اكتحل جعدا يعني غير مسترسل، وهو ضد السبط، جعد الشعر. حمش الساقين في رواية، أي دقيق الساقين، وفي روايات أخر، وهذا بناء أيضا على التعدد، إن جاء وافر الأليتين فهو للذي رماها به، أو قال: فهو لشريك بن سحماء الذي رمي أو رميت المرأة به. هذا الحديث يقول العلماء دليل على اعتبار الحكم بالشبه، على اعتبار الحكم بالشبه، وأن قول القافة معتبر في الأصل، في أن الولد يأتي شبها بأبيه أو بأمه. قالوا: والأصل قبول قول القافة في إثبات النسب ما لم يعارضه ما هو أقوى منه. ولذا في قصة أسامة وزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز المدلجي لما كثر الكلام في نسب أسامة من أبيه، لأن هذا أسود وهذا أبيض، فقال مجزز المدلجي: إن هذه الأقدام من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فدل على أن قول القافة معتبر، لكن قالوا ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، وهنا اللعان أقوى، اللعان أقوى، ولذا لما جاءت به شبيها بما رميت به نعم لم يقم عليها الحد، لأنها قد انتفت من الحد بملعنة الزوج، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله، يعني في حكمه تبارك وتعالى، لكان لي ولها شأن، لكان لي ولها شأن. كذلك هذا الحديث دليل عند أهل العلم على أن الولد ينتفي باللعان، على أن الولد ينتفي باللعان، وهل ينتفي بمجرده، بمجرد الملاعنة، أم لا بد أن ينفيه صريحا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فبعض العلماء يرى أنه بمجرد الملاعنة ينتفي الولد، قالوا لأن غالب ما يريد الزوج ويقصد في الملاعنة نفي الولد عنه، والقول الثاني أنه لابد أن ينفيه صراحة، فيلاعن على زناها وعلى نفي الولد عنه، فيشهد 4 شهادات بالله أنها زنت وأن هذا الولد ليس لي. قالوا لابد من النفي الصريح، والذي تدل عليه الأحاديث في مجمل ما وردت هو القول الأول، بل قال بعض أهل العلم بأن مقصود الزوج الأعظم في اللعان هو نفي الولد، مقصود الزوج في اللعان هو نفي الولد، وتبعا لذلك قالوا ما حكم أصل قذف الزوجة ابتداء؟ قذف الزوجة ابتداء، قالوا هذا له أحوال. الحال الأولى أن تكون زوجته عفيفة فقذفها محرم، بل من كبائر الذنوب، وفاعل ذلك ملعون بكتاب الله تبارك وتعالى، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا وعيد شديد في رمي العفيفة. الثاني أن يتيقن زناها، إما برؤية أو بإقرار، يراها هو على الفاحشة أو أن تقر له بأنها قد زنت، صلى الله العافية. لكنها لم تحمل، لكنها لم تحمل، فهذه قال العلماء يجوز قذفها وملاعنتها، قالوا تبرئة لفراشه، ويجوز أن يستر عليها، فإن كرهها طلقها. قالوا والثاني هو الأولى، أن يستر عليها ويطلق، لكن هذا مقيد بالتوبة، إذا علم أنها قد تابت وصدقت بأن ما فعلت إنما هو زلة، لكن لو علم أنها لم تتب وربما تستمر في فسادها وبلائها فإنه لا يستر عليها، فإنها كما أفسدت فراشه تفسد فراش غيره. القسم الثالث هو أن يتيقن زناها كما قلنا، إما بإقرار أو رؤية، لكنها تكون قد حملت، ويغلب على ظنه أو يتيقن أن الحمل ليس له، فهنا يجب عليه أن يلاعن لئلا يستلحق من لا له، من ليس له، ولا يدخل على بيته وعلى حرماته من ليس من صلبه. الحال الرابعة قالوا أن يتيقن زناها وأنها وقعت في الفاحشة وأنها حملت، لكنه لم يتيقن أو لم يغلب على الظن أن الحمل له أو لغيره، لم يدري، فهنا اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى، فذهب الطائفة إلى أنه يحرم عليه القذف والملاعنة، قالوا لأن الأصل أن الحمل له وأن الولد للفراش، والقول الثاني أنه يجوز له ذلك أن يلاعن، وذهب بعض أهل العلم إن اللعن عبرة بالشبه، فإذا كان الولد جاء شبيها بالزاني أو من رميت به فإنه يلاعنها لنفيه عنه، وإلا فلا، باعتبار أن الأصل أن الولد للفراش. والآن ممكن معرفة ذلك، هل الحمل له أو ليس لغيره، من جهة الطب، فإن كان ليس له فإنه يلاعنها لنفيه، لكن ثمة أحوال يقول العلماء لا يمكن للزوج أن ينفي الولد، لا يمكن للزوج أن ينفي الولد، وذلك في حالتين: الحالة الأولى إذا كانت حاملا قبل الزنا، إذا كانت حاملا قبل الزنا فلا يجوز له أن ينفيه، والحال الثانية قالوا إذا وضعت الحمل لأقل من 6 أشهر من الزنا، لأنه لا حمل أقل من 6 أشهر. فتبينا أن الحمل له وليس لغيره. قالوا إذا نفي الولد في باب اللعان فإن الولد لا يلحق بأبيه ولا ينسب إليه. قالوا لانتفاء الفراش بالملاعنة، وإنما يدعى لأمه فلا يلحق بأبيه ولا بالزاني، وإنما يلحق بأمه. ولذا قال البخاري رحمه الله تعالى: باب يلحق الولد بالملاعنة. يلحق الولد بالملاعنة. هل يمكن للأب أن ينفي الولد بدون لعان؟ وهذه المسألة تقع، عافانا الله وإياكم، في المرأة التي توطأ لشبهة وهذا قليل، أو في المرأة التي تغتصب وتكره. فالمرأة في الحقيقة ليست بزانية وإنما أكرهت، وهذا حاصل. فما موقف الزوج من ذلك؟ المشهور من مذهب الحنابلة أنه لابد من الملاعنة، فلا يمكن نفي الولد إلا بلعان. القول الثاني أنه يجوز نفي الولد بلا لعان، قالوا لأن الحكمة من اللعان يكون لأمرين: لدرء الحد عن الزوج وعن الزوجة إذا لاعنت، ولنفي الولد بالنسبة للرجل. ودرء الحد متعلق بمسألة القذف وهو لم يقذفها، قل أعلم أن هذه المرأة ما زنت باختيارها وإنما اغتصبت لكنها حملت، فهنا لا فائدة من الملاعنة من جهة أنه ليس بقذف. وعلى هذا يمكنه أن ينفي الولد بلا لعان، أن ينفي الولد بلا لعان. لكن قال أهل العلم: لو ثبت أن الولد ولد على فراشه بشهادة امرأة ثقة، قال بعض الفقهاء بامرأتين، شهادة امرأتين، فإنه لا يجوز له أن ينفيه، لأن القاعدة المقررة في مسألة ثبوت النسب أن الولد للفراش، أن الولد للفراش. كذلك مما يتعلق بهذا من المسائل: لو زنى الرجل بامرأة ليست فراشا ليست بذات زوج، فهل له أن يستلحق ولدها أم لا؟ الجمهور ليس له ذلك، قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ليس له ولد وإنما له الحجر، يعني أنه يرجم إذا كان محصنا. والقول الثاني أن له أن يستلحقه إذا لم يعارضه أحد في هذا. كذلك هذا الحديث دليل عند أهل العلم على جواز ملاعنة الحامل، على جواز ملاعنة الحامل، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية، خلافا للحنفية. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة، رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات.
هذا الحديث يتعلق بمسألة التخويف والعظة عند الملاعنة للرجل وللمرأة، والحديث أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي من طريق عاصم بن كليب عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والحديث إسناده حسن لا بأس به، وهو يدل على أنه يشرع للقاضي الذي يقيم الملاعنة بين الزوجين أن يعظهما ويخوفهما، وأن يستعين برجل يضع يده على فم الرجل وعلى فيه قبل أن ينطق بالخامسة من باب التعظيم والتخويف وتهويل الأمر واستمهاله لئلا ينطق بها، وأن يقول له إنها موجبة. وأن يقول له إنها موجبة. هل هي موجبة للفرقة بينهما أو موجبة للعذاب؟ الظاهر الثاني، إن كان كاذبا فهذا في حق الرجل. قالوا ومثله يفعل بالمرأة، ومثله يفعل بالمرأة لأنه لا فرق بينهما، بل إن عظة المرأة في هذا وتخيفها أولى. قالوا من جهة أن الغالب في اللعان أن المرأة هي الكاذبة، قالوا لأن الرجل لا يقدم على اللعان وعلى قذف امرأته وتلطيخ فراشه وإساءة سمعته إلا وقد تيقن أو غلب على ظنه شيء من ذلك، فموعظة المرأة أوكد وأولى من موعظة الرجل، وبكل حال فيستحب وعظهما جميعا. كذلك هذا الحديث دليل على أن اللعان لا تترتب أحكامه إلا إذا كملت صيغته، أن اللعان لا تترتب أحكامه إلا إذا كملت صيغته، فلو شهد شهادتين أو ثلاث أو أربع ثم نكل فهنا اللعان لم يتم. ولهذا قال هنا أن يضع يده عند الخامسة، هي التي يتم بها اللعان. ولذا قالوا إذا لم يقل الخامسة أو المرأة كذلك فإنه يملك إكذاب نفسه، يملك إكذاب نفسه، أو المرأة تملك أن ترجع وتعترف، لكن بعد الخامسة ثبت حكم اللعان وانتفى الحد، وانتفى الحد. حد الزنا على المرأة لو كانت زنت، وحد القذف على الرجل لو كان كذب بالخامسة. كذلك هذا الحديث دليل على أنه لا بد من الاتيان باللعان على الصيغة الشرعية عددا ووصفا. قالوا فلو أبدل الشهادات بلفظ آخر كالعهد والميثاق ونحو ذلك فلا يقبل، فلا بد أن يأتي بلفظ الشهادة المؤكدة بالأيمان التي وردت في سورة النور، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. ولذا قالوا اللعان شهادات وأيمان، شهادات وأيمان، وهذا من باب التغليظ والتوكيد لهذا الأمر، فلا بد من الاتيان بهذه الصيغة بعددها وبصيغتها.
قال رحمه الله: عن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال: فلما فرغ من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
هذا الحديث يتعلق أيضا بالطلاق بعد اللعان، وما الذي تحصل به الفرقة بعد الملاعنة. وهذا الحديث أحد أمات الأحاديث في باب اللعان، حديث سهل، أخرجه الجماعة إلا الترمذي، أخرجه مالك والدارمي وأحمد وابن الجارود وابن حبان والبيهقي من طرق كثيرة وفي سياقات مختلفة، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في 9 مواضع من الصحيح، منها أنه أخرجه في كتاب الطلاق باب من جوز طلاق الثلاث لقوله فطلقها ثلاثا، وفي باب اللعان ومن طلق بعد اللعان، وفي باب التلاعن في المسجد إلى غير ذلك من الأبواب. والحديث استدل به من قال بأن اللعان لا تحصل به فرقة، وإنما لابد من طلاق بعده، قالوا: ولم يقل بهذا إلا عثمان البتي ولم يوافق عليه. القول الثاني وهو قول الجمهور أن الفرقة تقع بمجرد اللعان، أن الفرقة تقع بمجرد اللعان، وهذا الذي تدل عليه جملة الأحاديث في قصة أو قصص اللعان التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفرقة تحصل بمجرد لعان الزوج، قالوا لأن الزوج إنما يقصد مفارقة هذه المرأة ودرء الحد عن نفسه، فإذا لاعن ثبت الحكم. وذاب وضع العلم إلى أنه لابد أن يفرق بينهما الحاكم، لكن أرجح هذه الأقوال أن الفرقة تحصل بمجرد اللعان. وهذه الفرقة فرقة مؤبدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبيل لك عليها. قالوا: فإذا تم اللعان فإن المرأة تحرم على الرجل تحريما مؤبدا. قال بعض أهل العلم: وأوثق تحريم مؤبد في كتاب النكاح تحريم الملاعنة على الملاعن. أشد ما يكون من التحريم. قالوا: حتى لو أكذب نفسه أو ندم فإنه لا يعود إليها أبدا. والدليل على أنها أعظم فرقة أنها لا تحل له ولو نكحت زوجا غيره، بينما في بت الطلاق يعود إليها بعد أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ثم تطلق. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يؤبد هذا التفريق بينهما إذا أكذب نفسه. لكن هذا قول مرجوح، فالقول الراجح وهو قول عامة أهل العلم أن الفرقة في اللعان مؤبدة، والحديث في هذا ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبيل لك عليها. فلو كانت ثمة سبيل بأي وجه من الوجوه ليعود الرجل إلى امرأته لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ يعالج بهذه الطريقة، قل الله الأعظم، يقول: بسم الله يا الله، بسم الله، الله أكبر، وصلاة على الرسول، ويبارك على الرسول، وتابعين أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. هذا لا دليل عليه. الرقية الشرعية معروفة بما ورد، سواء بالآيات من القرآن الكريم، بأي آية من القرآن، أو بما ورد التعوذ به كآية الكرسي، خاتم سورة البقرة، والمعوذات، والإخلاص، ونحو ذلك مما يرقى به، أو بالصيغة الشرعية التي وردت في الأحاديث النبوية كما في الصحيح وغيره: اللهم اذهب بأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. أو نقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذه الرقى الشرعية. ما سوى ذلك لا ينبغي الإنسان أن يخترع من عنده نفسه، فأنفع وأنجع ما يكون دواء للعبد الإبقاء على ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم.